الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأرحب بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تحطي إيران وتركمانستان للعقبات أمام تطوير العلاقة الثنائية. طهران وعشق آباد توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين. موسكو تعتبر العمليات التركية المحتملة بسوريا غير مبررة وتؤكد عدم تخليها عن حلفائها. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وجود معارضين للعلاقة الودية بين إيران وتركمانستان على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر سماحته لدى استقباله الرئيس التركماني سردار بردي محمد أوف توثيق علاقة البلدين يصب في مصلحتهما، داعيا إلى ضرورة تخطي البلدين لأي عقبات في هذا السبيل بالعزم والإرادة الجادة. بدوره أكد الرئيس محمد أوف حرص تركمانستان على تطوير علاقاتها مع إيران، وقال مخاطبا القائد: إنني ونيابة عن الشعب التركماني أوجه الشكر والتقدير لسماحتكم لدعمكم الدائم لتعميق العلاقات بين عشق أباد وطهران. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجود الكثير من الإمكانات لدى إيران وتركمانستان يمكن استثمارها والارتقاء بالعلاقة الثنائية. وفي مؤتمره الصحفي مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمد أوف بطهران، اعتبر الرئيس التعاون مع دول بحر قزوين من أولويات سياسة إيران، ورحب بالاجتماع المقرر إقامته في تركمانستان، مؤكدا وجود تقارب في مواقف البلدين حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. بدوره أكد الرئيس التركماني ضرورة تعزيز علاقة البلدين، ودعا نظيره الإيراني لزيارة عشق أباد. وقد وقع البلدان بحضور الرئيسين 9 وثائق للتعاون في مختلف المجالات من بينها السياسية والاقتصادية والتجارية. تحدث رئيس البرلمان الإيراني عن مؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة، مؤكدا أنهما يريدان تحقيق مصالحهما وزعزعة أمن المنطقة. محمد بقر قاليباف ولدى استقباله نظيره الأرميني بطهران، أشار إلى ضرورة إيجاد محور شمال الجنوب لتلبية حاجة البلدين، وقال إن كل المؤشرات الاقتصادية والعسكرية وغيرها قد تغيرت فضلا عن تصاعد وتيرة التطورات الراهنة نتيجة الحرب بأوكرانيا، مما زاد من أهمية غرب آسيا وأوراسيا. بدوره شكر ضيف الأرميني جهود طهران للحفاظ على استقلال أرمينيا وسيادتها الوطنية خلال الحرب الأخيرة مع أذربيجان. أشار القائد السابق لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري للضربات الموجعة التي يتكبدها الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة، وقال إن ضربات إيران لإسرائيل تضاعفت وبعضها لا تزال مستمرة. وقال اللواء جعفري إن المسؤولين الصهاينة يعرفون جيدا الضربات التي كانوا وما زالوا يتلقونها من إيران والمقاومة بالمنطقة ومختلف البلدان وحتى داخل الأراضي المحتلة. وأضاف: نحن وجبهة المقاومة وجهنا هذه الضربات للاحتلال قبل استشهاد الصياد خدائي وبعد ذلك أيضا، ولا يمكن للحكومة حديث عن التفاصيل، مؤكدا أنه إذا نفذ الكيان الصهيوني عملية واحدة فهو يعلم أنه سيتلقى الرد أضعافا مضاعفة. أعلنت مجموعة الهاكرز عصا موسى اليوم عن اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني، ونشرت المجموعة شريط فيديو عن عملية الاختراق، وقالت للسلطات الاحتلال: هذه مجرد بداية، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، نحن سوف نعاقبكم، قريبا سوف تغرقون في الظلام. من جهة أخرى، أدى خلل بنظام الضغط في إحدى وحدات مصفات النفط بميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى اندلاع حريق فيها. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن شدة الحرائق بلغت حدا بحيث يمكن مشاهدة أعمدة الدخان من مسافات بعيدة للغاية. وقع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الكيان من الغاز الطبيعي لأوروبا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ضمن مشاريع التطبيع في المنطقة واستكمالا لها، وقع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الكيان من الغاز الطبيعي لأوروبا. سيكون الأول الذي يسمح بصادرات كبيرة من الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر مصر.
سيناقش كلانا السبل التي يمكن أن يتعاون فيها الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مجال الأمن الغذائي والطاقة وغير ذلك. في السنوات الأخيرة تحولت إسرائيل من مستورد للغاز إلى دولة مصدرة للغاز، ونحن نعمل حاليا على إنتاج الغاز الطبيعي من المياه الاقتصادية لإسرائيل.
من جانبها، تشرح سلطات الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية مع الكيان الإسرائيلي هي لتعويض النقص في الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، وبالتالي لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
أنا ممتنة جدا لأننا نناقش الآن هذا المشروع الرائع، لأن إسرائيل على استعداد لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر.
عمليا يتدفق بعض الغاز الإسرائيلي بالفعل عبر خطوط أنابيب إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط، وتجري إعادة تصديره كغاز مسال عبر السفن أو عبر الأنابيب. ويتوقع مسؤولون أن تزيد شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا بعد الاتفاق، لكنهم قالوا إن الأمر قد يستغرق عامين قبل تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، دون أن تستطيع مصر من الاستفادة من تلك المشاريع على خلفية الطلب الداخلي الواسع لهذه الطاقة. ويأتي الإعلان الأوروبي الإسرائيلي عبر مصر في وقت تمر فيه المنطقة بأزمة واسعة على خلفية التعدي الإسرائيلي على الحقوق النفطية اللبنانية في الخط 29، التي استتبعت بزيارة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين الإسرائيلي الأصل إلى بيروت، حيث سمع كلاما لبنانيا موحدا عن موقف لبنان الثابت في حماية ثروته الوطنية من البترول والغاز قبالة شواطئه في البحر الأبيض المتوسط. كما تأتي تلك الخطوات استكمالا لمشاريع التطبيع التي يستفيد منها الكيان الإسرائيلي بتسويق ثرواته المنهوبة من حقوق الفلسطينيين، بموازاة أزمة الطاقة التي تضرب المنطقة بسبب العقوبات الغربية على روسيا وسياسة الأحادية القطبية التي لا زالت تحكم العالم.
أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين لا يعتقد أن عملية أنقرة الجديدة في شمال سوريا ستسهم في استقرار وأمن تركيا. بدوره، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف أن العملية التركية المحتملة في شمال سوريا ستكون غير منطقية وستقود لتصعيد التوتر، مؤكدا أن روسيا لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة. وأضاف لافرنتيف أن واشنطن وبذريعة محاربة الإرهاب تواصل أنشطتها العدوانية بشمال شرق سوريا وتنهب ثرواتها، وسيتم البت بالوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خلال محادثات أستانا. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي إيران وتركمانستان للعقبات أمام تطوير العلاقة الثنائية. طهران وعشق أباد توقعان اتفاقية تعاون مشتركة في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين. موسكو تعتبر العمليات التركية المحتملة بسوريا غير مبررة وتؤكد عدم تخليها عن حلفائها. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والنظريات التي أوردها في إعادة دور الدين في الحياة العامة ونقده لفكرة فصل القيادة الدينية عن القيادة السياسية، حيث ذكر سماحته: ليس هناك تناقض بين القيادة الدينية والقيادة السياسية، فكما أن النضال السياسي هو جزء من الوظائف والواجبات الدينية، فإن القيادة وتوجيه هذا النضال السياسي يمثل جزءا من وظائف ومسؤوليات القيادة الدينية. مستمعينا الكرام، بعد أن ازدادت الدعوات المحمومة لإشاعة فكرة فصل الدين عن السياسة، اعتبر الإمام الخميني رضوان الله عليه أن من واجبه أن ينتقد هذه الفكرة ويتصدى لها باعتبارها أداة لإلغاء الفاعلية التي أراد الإمام أن يخططها للدور الدين في حياة الفرد والمجتمع، ولهذا رأى أنه لا تناقض بين القيادة الدينية والسياسية. وقال الإمام في مجال آخر من تحليله لهذه الأمور: الإسلام دين السياسة، وهو الدين الذي يتبين البعد السياسي في أحكامه وفي مواقفه بكل وضوح، ففي كل يوم يجتمع المسلمون في المساجد للعبادة وليتداولوا شؤونهم، كما أنهم يجتمعون كل أسبوع في صلاة الجمعة التي تطرح فيها قضايا الساعة واحتياجات البلاد الإسلامية والمنطقة، ويكون الحديث فيها عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليتعرف الناس على جميع هذه الأمور كما يتم ذلك في غيرها من الصلوات مثل صلاة العيد، فيبصر الخطباء الناس بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأهم من كل ذلك الاجتماع السنوي للمسلمين في مراسم الحج الذي يحضره الناس من كل البلدان الإسلامية، وتطرح في هذه المراسم قضايا المسلمين ليتعاونوا على حلها. أيها الأخوة والأخوات، لقد حاول الإمام الخميني طيب الله ثراه جاهدا نقد وتخطئة الأفكار التي كانت تؤدي بدورها إلى وضع الدين في دائرة ضيقة وتبعده عن مشاركة ولو برأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم وغيرها من المجالات، ومارس الإمام الراحل نقدا مضاعفا ومكررا لهذا الفكر في العديد من كلماته، وجاء في كتابه المعروف الحكومة الإسلامية: لقد بذل أمثال هؤلاء قصارى جهدهم في التقليل من شأن الإسلام وتحديد وظائفه ووظائف القائمين عليه من الفقهاء والعلماء، وحصر تلك الوظائف والواجبات في حدود بيان الأحكام الشرعية والمواعظ، وقد صدق بعض السذج ذلك. لكن مثل هذه التهم والجهود الرامية لتشويه سمعة الإسلام هدفها الأساسي النيل من استقلالنا ونهب ثرواتنا. مستمعين الأفاضل، لقد نظر قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله عليه مقولة فصل الدين عن السياسة نظرة سلبية، ورأى أن الدخلاء استهدفوا ترويجها من أجل القضاء على دور الدين كمحرك يستثير الأمة في مواجهة خطط الأعداء ورغباتهم للسيطرة على البلاد الإسلامية. وهكذا كان شعار فصل الدين عن السياسة من ترويجات المستعمرين التي أرادت أن تبعد المسلمين عن التدخل في قضاياهم المصيرية. ولقد رأى الإمام رحمه الله أن الأحكام الإسلامية المقدسة تتعرض للأمور السياسية والاجتماعية أكثر من تعرضها للأمور العبادية وسيرة ومنهج نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لشؤون وحياة المسلمين الداخلية والخارجية، يدلل على أن أهم هذه المسؤوليات الكبرى التي كان يتحملها الرسول الأكرم هي مهمة العمل السياسي. أخوتنا المستمعين الأعزاء، الآراء التي يطرحها الإمام الخميني رضوان الله عليه وأقواله العديدة حول الدور الذي ينبغي أن يكون للدين بشكل عام وللإسلام بشكل خاص في حياة الإنسان يلمح فيها تصورات دقيقة يشير إليها ويتناول بالبحث في العديد من المناسبات، وهو يتحدث بكل حسم وإصرار عن الأبعاد السياسية والعبادية للإسلام، فيرى أن الإسلام الذي يأمر الإنسان بعبادة الله ويدله على كيفية هذه العبادة، فإنه يبين له كيف يعيش ويقيم علاقاته مع بقية الناس والمجتمع ومع بقية المجتمعات أيضا، ولا توجد خطوة أو عمل يقوم به الفرد أو المجتمع من دون أن يقرر له الإسلام حكما معينا. ولذا فإن من الطبيعي أن يكون مفهوم القيادة الدينية شاملا لكل شؤون المجتمع، لأن الإسلام وتعليمه معنية بهداية المجتمع في كل شؤونه وأبعاده. أحبة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام. الأمل الكبير بجهاده الدام المرير العلم الشعب القدير ألا يقر على الظلام حي الإمام حي الإمام بالحرف الثار وبالحسام حي الإمام حي الإمام دعوى به عرش الظلام
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سادتي سيداتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور ضيفنا في هذه الحلقة من البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا وسهلا بكم وحياكم الله وحماكم، والتحية إلى كل المستمعين الكرام.
حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، كما تناولنا في الحلقات السابقة موضوع الأغسال، في هذه الحلقة أيضا هناك عدد من الأسئلة في هذا الباب من الأحكام الشرعية. السؤال الأول يقول: ماذا أفعل إذا كنت مجنبا ولم أجد الماء؟
هذا السؤال واضح من خلال الحلقات السابقة التي قد أشرنا وقد ذكرنا تفصيلا.
نعم،
فيها
من باب التأكيد. نعم،
وهو أن الذي يفقد الماء الواجب أن يكون على المجنب أن يغتسل، الواجب حكمه الغسل لرفع الحدث الأكبر. ولكن لو أن المجنب لم يجد ماء، في القديم في الأزمان السالفة كان الناس يذهبون إلى الآبار أو العيون أو ما شابه. والآن الماء في البيوت، في المنازل، في كل بيت ترى الماء قد وصل. لكن افتراض المسألة على تصويرين: التصوير الأول أن الماء قد انقطع وأنا في بيتي ولا يوجد عندي ماء أبدا، بل لا يوجد عندي حتى ماء أشتريه، كأن يكون الماء لا يوجد حتى في المحلات للسوبر ماركت وما شابه. في هذا الافتراض، في هذا التصور، هنا ينتقل الغسل، حكم وجوب الغسل، إلى التيمم بعد أن أعلم أني لن أحصل على الماء، وصلت إلى اليأس من الحصول على الماء، ولم يبقى على الوقت إلا القليل. فهنا ينتقل حكمي من الإتيان بالغسل لرفع الحدث الأكبر أو أن أتيمم استدراكا للوقت. الافتراض الثاني والتصور الثاني أني في الطريق، في طريق في السفر، في هذا الطريق أن أجنبت بالاحتلام مثلا أو بأي تصور آخر، وفي هذا الطريق كان ممكن أن أحصل على ما ولم يبقى أيضا على الوقت إلا القليل، ولا يوجد أمامي أي محطة للاستراحة أو مكان أو محل أو ما شابه. فهنا أيضا ينتقل بعد ضيق الوقت، ينتقل الحكم من وجوب الغسل لأجل الصلاة وإلى التيمم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. هناك سؤال آخر، هل يجب غسل باطن القدمين عند الاغتسال من الجنابة هناك أيضا ربما سؤال مرتبط نوعا ما، يعني البعض يتساءل أيضا عن الأعضاء الوسطية كالسرة أو العورة أو ما شابه ذلك، كيف يتم أيضا غسل هذه الأعضاء في الغسل؟
باطن القدمين قد يلتبس على البعض من المكلفين عدم وجوب غسل باطن القدمين، لأن المسألة التي قد أشرنا إليها في الحلقات السابقة أن الواجب غسل ظاهر البدن، فيتصور بأن المقصود من ظاهر البدن ما لا يشمل باطن القدمين. المقصود من ظاهر البدن ما يقابله بواطن البدن، فداخل الأنف باطن، وداخل الأذن ثقبة الأذن باطن، وأسفل الجفن باطن، وفمي باطن. فالمقصود من الباطن والظاهر في وجوب الغسل أن الظاهر هو كل البدن بما في ذلك أسفل القدمين. أما الباطن الذي لا يجب غسله هو داخل الأذن، هذا يعتبر باطن. إبط الإنسان مثلا، إبط الإنسان يعتبر من الظاهر، وإن كان يتصور البعض أنه باطن، فهذا ليس من الاستثناء الذي لا يجب غسله بل يجب. السرة مثلا، السرة ظاهرة وليست بباطنة، فيجب غسل السرة. منطقة الأعضاء التناسلية، فإن كانت بحسب المتصور أنها باطن فهي ليست بباطن فهي ظاهر. فحينما ينزع الإنسان ملابسه فكل ذلك يكون ظاهرا. بلى، الذي لا يجب غسله هو الباطن، هي بواطن الإنسان، وهي التي قد ذكرنا لها عدة من الأمثلة والشواهد.
سمحت الشيخ، بخصوص الأعضاء الوسطية كالسرة، في الغسل الترتيبي كيف يتم غسل هذه المنطقة؟
سوف أضع كلاما يسيرا سهلا كي لا يكون هناك وسوسة أو لا يكون هناك تعقيد. حينما نقول يجب غسل الشق الأيمن من البدن ويجب غسل الشق الأيسر من البدن، فإن المقصود من ذلك أن أغسل الشق الأيمن وجزء من الشق الأيسر، وكذلك حينما أغسل الشق الأيسر فإنه أيضا يجب أن أغسل الشق الأيمن جزءا من الشق الأيمن، فيكون بالتالي السرة قد غسلت في الشق الأيمن وغسلت في الشق الأيسر.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وشكرا على هذا الأسلوب الشيق. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل برنامج استفتاءات. Thank you. مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضيلة الشيخ حامد عاشور ضيفنا في هذه الحلقة. هناك أيضا أسئلة أخرى حول باب الأغسال، وهناك مسألة حول الغسل الارتماسي. يعني يتساءل البعض، هل هناك مدة معينة لهذا الغسل، لهذا النوع من الغسل؟
الغسل بما لا يخفى على المستمعين الكرام، الغسل نوعان. النوع الأول الذي يعرف بالغسل الترتيبي، وهو الذي يمارسه ويفعله ويأتي به أغلب المكلفين. والغسل الثاني، النوع الثاني الذي يعرف بالغسل الارتماسي، وهذا الغسل الارتماسي هو نظر السائل. أما الغسل الترتيبي فهو واضح، الذي يكون فيه غسل الرأس والرقبة وجزء من البدن، وبعد ذلك غسل الجزء الأيمن وجزء من الرقبة من أسفل الرقبة وجزء من الأيسر، وكذلك بالنسبة إلى الجانب الأيسر. بلى، على تفصيل يذكره الفقهاء، هل يجب الترتيب بين اليمين واليسار أم لا يجب، على تفصيل يذكر في محله. ولكن حتى من يقول بأنه لا يجب الترتيب بين اليمين واليسار، فإنهم إما أن يحتاطون أو يقولون باستحباب الترتيب. والمسألة قبل أن أنتقل إلى الجواب في الارتماسي، يسألها بعض أهل الوسوسة، هل لابد أن أغسل في الترتيب من الأعلى إلى الأسفل، أو يمكن لي أن أغسل فخدي وقدمي وساقي قبل أن أغسل كتفي؟ بالنسبة إلى الغسل، لا فرق أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان هو الأفضل والمستحب. أما بالنسبة إلى الارتماسي، فهو غمس البدن في الماء تدريجيا أو تدريجا، أو أن يكون، وهو الأحوط، أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد. لذلك يقول السيد الإمام، لو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقق الارتماس. أريد هنا أن أبين مسألة هي نظر السائل. بالنسبة إلى الوضوء، لابد أن لا يفصل بين العضو اللاحق عن العضو السابق، فلا تتحقق الموالاة. أما بالنسبة إلى الغسل فهذا ليس بواجب، فيمكنه أن يغسل الرأس والرقبة، وبعد مدة أن يغسل كي يحقق الغسل، ولا يشترط هنا الموالاة الموجودة في الوضوء. بالنسبة إلى الغسل الارتماسي، المهم أن يغمس البدن في الماء تدريجا كما يعبر السيد الإمام، ولكنه يحتاط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد. وبالتالي لو سألنا سائل هل يوجد مدة معينة إلى الغسل الارتماسي، إن كان يقصد هذه المسألة، وإما إن كان يقصد بطئا ووقتا، فيكفي انغماس البدن كاملا لتحقيق الغسل، ولا مدة زمنية محددة إذا تحقق هذا القيد والشرط.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. أيضا هناك مسألة أخرى، هل يكفي في الغسل تحريك البدن تحت الماء أو إخراجه من الماء؟ لا أدري هل واضح السؤال.
السؤال لعله يحتمل أحد احتمالين، سوف نذكر الاحتمالين. الاحتمال الأول، وهو الذي يسأله كثير من المكلفين، يسأل هذا السؤال، هل علي أن أحرك بدني أثناء الغسل؟ هل يجب علي أن أحرك بدني أثناء الغسل وأنا تحت الماء؟ لا، لا يجب. المهم وصول الماء لأعضاء الغسل. المهم، الواجب أن يصل الماء لتمام البدن وتمام العضو. لكن التصور الثاني، وهو ما أحتمله من خلال صيغة السؤال التي قرأتموها، وهو غسل الرأس والرقبة هو الأول. فهل يجب بعد غسل الرأس والرقبة أن أنقطع عن الماء، أن أخرج عن الماء وأعود لغسل اليمين وأخرج بدني عن الماء وأرجع في نفس الوقت إلى غسل الجانب الأيسر؟ هذا هو المتصور وقد ذكرناه بمثال أن الماء ينزل من فوقي من الدش مثلا، أو أنه لا، صنوبر الماء، هذه الماء في يدي أنا الذي أحركه. هنا الأفضل أن أفصل الماء، وليس الأفضل بمعنى الاحتياط الاستحبابي، بل أن البعض يحتاط، وهو من خلال عبارة السيد الإمام، البعض من الفقهاء والمراجع يحتاطون احتياطا وجوبيا، أن أفصل الماء عن العضو الأول وهو الرأس والرقبة، أفصل بدني عن الماء وأرجعه لليمين، وأفصله وأرجعه لإتمام الغسل في الجهة اليسرى.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر، ما حكم من اغتسل إحدى الأغسال الواجبة هنا ووجد بعد الغسل حاجبا عن الماء على إصبع يده أو رجله اليسرى أو اليمنى، لا فرق هنا، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل الجانب الأيسر كله أو الأيمن، أم يمكنه الاكتفاء بغسل ذلك الموضع فقط بنية الغسل؟
المسألة فيها عدة تصورات. التصور الأول وهو من اغتسل وانتهى من الغسل وشك في صحة غسله بعد الانتهاء، فهذا كما ذكرنا في بعض الحلقات غسله صحيح ولا يجب عليه إعادة الغسل. التصور الثاني أنه وجد حاجبا يحجب وصول الماء إلى البدن وإلى ظاهره، هذا الحاجب إما أن يكون الحاجب يعلم به قبل الغسل، يعني هو يعلم بوجود حاجب قبل أن يغتسل فوجد أن الحاجب لا زال موجودا، وبالتالي غسله قد حصل مع وجود الحاجب، فهذا غسله باطل وعليه أن يغتسل. التصور الثالث أنه وجد حاجبا عن الماء ولكن هو لا يعلم هل أن الحاجب قد حصل قبل الغسل أم بعد الغسل، فهنا لا يجب عليه أن يعيد الغسل لعدم علمه بأن الحاجب قد كان قبل الغسل. لذلك هذه التصورات الثلاث. أما لو أنه اغتسل وكان الحاجب في الجانب الأيسر،
نعم،
وهو آخر عضو يجب غسله ووجد الحاجب، فهنا يمكنه أن يرفع الحاجب أن يكمل غسل الجانب الأيسر فيحقق الغسل، لكننا نتصور بأن هذا بعد أن انتهى من الغسل وخرج ووجد حاجبا، هذا التصور لا يرفعه غسل الجانب الأيسر، بل يبقى عليه أن يغتسل إن كان الحاجب قبل الغسل يعلم به قبل الغسل.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ حامد عاشور على هذه التوضيحات الشاملة والكافية والشافية إن شاء الله لمستمعين الكرام. أيضا الشكر موصول لكم مستمعي إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على كرم المتابعة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
حيا على الصلاة، 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 حيا على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
أمرها لي بما يعود بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
أشكو إلهي إليك ذنبي سهدني الوعد والوعيد، أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد. أطمعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود، إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود. مع الأباط الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:12. مشرعون بلا شرع يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:47، نشر خبرية جديدة في 10 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15، في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء في تمام الساعة 12 وعلى مدى 25 دقيقة. طل الشيطان يأتيكم في الساعة 12:28. في تمام الساعة 1 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 2 تماما. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 2:09.
من أجل حياتك، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة الثانية والدقيقة الثانية والعشرين. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
بقيت في القلب تمزقني.